بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة الثالثة بعد المئة: لبس الحرير، لبس الحرير والذهب للرجال أو استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء. هذه المسألة فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى لبس الحرير والذهب للرجال، لبس الحرير للرجال، والثانية لبس الذهب للرجال، والثالثة استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء. يحرم على الرجال لبس الحرير إلا عند الضرورة، ويحرم عليهم لبس الذهب، ويحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب ويستعمال في آنية الذهب والفضة. وذلك للأدلة التي يأتي ذكرها إن شاء الله، ولما ورد من إجماع أهل العلم على ذلك. فمن الأدلة على تحريم لبس الحرير والذهب ما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين قال: ونهانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن خواتيم أو تختم بالذهب، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذه كلها منهيات، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، فهذه السبعة كلها منهي عنها. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث في مسلم: وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع، سواء خاتم أو سوار أو خروص، يعني أي نوع من أنواع اللبس، فهو حرام على الرجل بالإجماع. وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، حتى قال أصحابنا: لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان مموها، أو كان مموها أي مطلي بماء الذهب، أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام، لعموم الحديث. الآخر في الحرير والذهب إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. فهذا نقل الإجماع على أن الذهب بأي شكل من الأشكال حرام بالإجماع، لهذه الأدلة التي أجمع عليها أهل العلم. وقوله في الحديث: وعن شرب بفضة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وعن المياثر، المياثر قال النووي هي وطاء، وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجل، ويكون من الحرير إلى آخر كلامه رحمه الله. فهو نوع من الحرير. وقوله عن القسي، قال النووي أيضا، قال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير. القسي ثياب مضلعة من حليب. قال تعمل بالقس بفتح القاف بالقس بفتح القاف وهو موضع من بلاد مصر، وهي قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس، وقيل هي ثياب كتان مخلوط بحرير، وقيل هي ثياب من القز وأصله القزي بالزاي منسوب إلى القز وهو رديء الحرير فأبدل بالزاي سينا، أي أنه نوع من أنواع الحرير. قال وقول الاستبرق فغليظ الديباج، وأما الديباج ففتح الدال وكسر جمعه دبابيج وهو عجمي معرب. قال والديباج والاستبرق حرام لأنهما من الحرير والله أعلم، أي كلها الديباج والاستبرق والقصي والمياثر نوع من أنواع الحرير. ومن الأدلة أيضا حديث أنس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وجاء عبد الله بن الزبير قال قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، رواه البخاري. ومن حديث ابن عمر أيضا أن عمر رأى بالسوق حلة سيراء أي فيها حرير، ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، من لا خلاق له، ومعنى من لا خلاق له أي لا نصيب له، معناه لا نصيب له في الآخرة. وقيل من لا حرمة له، وقيل من لا دين له. وهنا مسألة، وهي مسألة وهي يجوز لبس المختلط من الثياب بالحرير إذا كان الحرير بقدر 4 أصابع، يعني لو لبس ثوب فيه حرير بقدر 4 أصابع هذا يجوز، لو زاد عن 4 حرام. ما الدليل؟ الدليل حديث عمر رضي الله عنه كما في حديث أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. قال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة. وعن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب الجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، يعني لو أن إنسان لبس ثوبا وكانت الكم أطراف الكم أطرافها بالحرير يجوز. فالشاهد من المسألة أنه يجوز لبس المختلط من الثياب بالحرير إذا كان قليلا بقدر 4 أصابع. ومن الأدلة على هذا أيضا أن مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال وعن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء 3، العلم في ثوب في الثوب سيأتي، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله أما ما ذكرت يعني هي، فقال عبد الله هذا الراوي عن عائشة أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، يعني كيف الذي يصوم يوم ويفطر يوم وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول، يعني فقال لعبد الله، عبد الله بن عمر يوضح لها لماذا حرم هذه الأشياء. نعم. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسية كسورانية لها لبنة ديباج، أي لها لبنة مخبأ من حرير، وفروجيها مكفوفين وفرجيها مكفوفين بالديباج، يعني الكفوف أطرافها. فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. رواه مسلم. فهذا من الأدلة على أن الثوب الذي به قليل من الحرير، خيط أو كف أو قد أربع أصابع، أنه يجوز، وإنما المحرم الحرير المصمت الخالص، أو ما كان أكثره حرير أو أكثر وزنه حرير. قال النووي على هذا الحديث وفيه أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحض، المتمحض من الحرير، أما ما كان أكثره حرير أو ما كان أكثره حرير، وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منه بخلاف الخمر والذاب، فإنه يحرم كل جزء منهما، أي لا يمكن الإنسان يستعمل قليل من الذهب بخلاف الحرير. قرأنا كرام النووي رحمه الله قال وأما قوله في الجبة إن لها لبنة، قال هي رقعة في جيب القميص. وأما قوله وفرجيها مكفوفين، معنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف، وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذين وفي الفرجين وفي الكمين. وفي هذا جواز لبس الجبة ولباس ما له فرجان، وأنه لا كراهية فيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجل، وكذلك يباح العلم والسجاف ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه، وهو ما كان موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وقد كان النبي صلى وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة بحرير. هذه المسألة التي هي جواز لبس المختلط من الثياب بالحرير إذا كان الحرير كم على قدر أربع أصابع أو خيط أو علم. مسألة أخرى حكم لبس الخز، والخز هذا على نوعين، حكم لبس الخز، الخز على نوعين، أحدهما من حرير والثاني من صوف، فإن كان من صوف فهو مباح. قال ابن الأثير في النهاية الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين، يعني لولا تركها. وقال حافظ الفتح وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم، قال أبو داود لبسه 20 نفسا من الصحابة، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا المراد به الخز الذي هو من الصوف. وإن أريد بالخز المصنوع من الحرير الخالص فهو حرام، والخز فهو حرام لما تقدم من الأدلة في تحريم لبس الحرير للرجال. قال ابن الأثير في النهاية: وإن أريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام، لأن جميعه معمول من الإبريسم، وعليه يحمل الحديث قوم يستحلون الخز والحرير، أي على الحرير الذي هو من الذهب. مسألة: حكم لبس الحرير الصناعي. الحرير الصناعي يجوز لبسه، وإن كان الأولى تركه، وإن كان الأولى تركه. قال العلامة العثيمين في شرح الممتع: والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي، والحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القز، وهو غال وناعم، ولهذا حرم على الرجال. ذكر أيضا أن الصناعي دون الصناعي في قوله: والمراد بالحرير هنا أي الحرير المحرم، الحرير الطبيعي دون الصناعي، هذا المراد والشاهد. وقال العلامة البسام في توضيح الأحكام: وفي زماننا هذا وجد خز صناعي يشابه الخز الطبيعي من كل وجه، أي الحرير الخز المراد به الحرير في هذا المكان، فهذا لا يدخل في التحريم، لأن التحريم مرده إلى الله تعالى ورسوله، فما لم يحرمه ليس حراما، والأصل الإباحة، إلا أنه ينبغي اجتنابه لمحاذير أخرى، يعني ينبغي اجتنابه لمحاذير أخرى. الأول أنه مشابه للحرير الأصلي، أنه مشابه للحرير الأصلي، فالجاهل باللباس يظنه حريرا فيقتدي به فيفتح باب شر. الثاني أن من رعى حول الحمى وقع فيه، فقد يستدرج من التقليد إلى الأصل. الثالث أنه يسبب ليونة وميوعة في الرجال، لأنه ناعم كثير النعومة، لأنه يسبب ليونة وميوعة في الرجال، والمطلوب في الرجل الصلابة والرجولة. الرابع أنه يسبب غيبته وتجريحه ممن يظن أن ما عليه حرير طبيعي، فالابتعاد عنه أولى وأبعد عن الشر. وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمع الخلفاء الأربعة على ترك لبس الخز، لأنه بعيد من الزهد داع إلى الزهو، مضارع لزي العجم، أي مشابه. والمراد بالخز هنا الصوف الناعم شديد النعومة. وما الأدلة في هذه المسألة وهذه الكبيرة في تحريم لبس الحرير مع ما تقدم من الأدلة؟ حديث علي رضي الله عنه قال: هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، والحلة السيراء هي حلة يكون فيها خطوط مخططة بالحرير، فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء، متفق عليه. وفي رواية مسلم شققها خمرا بين الفواطم، رواه مسلم. وأيضا جاء عن أنس بنحوه، وعن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين، متفق عليه. ومن المسائل التي تذكر في هذا الباب أيضا: يجوز لبس الحرير للرجال إذا كان لضرورة، يجوز لبس الحرير للرجال إذا كان لضرورة من تداوي لحكة وغيرها، لحديث أنس متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أي كانوا إذا لبسوا غير الحرير تأذوا أذى شديد من الحكة في السفر خاصة، فأذن لهم في ذلك. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة فرخص لهما في قمص حرير في غزاة لهما. ومن المسائل المذكورة في هذه الكبيرة أيضا تحريم الذهب على الرجال، وهذا في جملة من الأدلة، منها حديث أبي هريرة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، نهى عن خاتم الذهب. وحديث عبد الله بن عباس رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، أي نزعه من يد الرجل وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومن الحديث أيضا حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، هذا في أول الأمر، فكان يجعل خصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، متفق عليه. أي هذا اللبس كان قبل التحريم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم على هذا الحديث: فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين نزعه من يد الرجل: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، ففيه تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم كما سبق، وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له خذه خذه لا خذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم، وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء، فإذا أخذه جاز تصرفه فيه ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه، الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدق به على من يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن التصرف فيه بل وجه، وإنما نهاه عن لبسه وبقي ما سواه من تصرف على الإباحة. ومن الأدلة أيضا حديث علي رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، رواه أبو داود وفي الصحيح الألباني رحمه الله. ومن الأدلة أيضا حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثه، رواه الترمذي. ويدخل في هذا التحريم أعني الحرير الذي معنى افتراشه والجلوس عليه. والآن بعض التجار، وذكروا عن رجل من أثرياء العالم أن له سيارة مرصعة كلها بالذهب، وأن له دراجة في قصره يمشي عليها كلها مصنوعة من ذهب، والآن يقدم هدايا للأمراء والملوك لا سيما من البهرة القرامطة غزلان من ذهب. والمسألة الأخيرة في هذا الباب أو هذه الكبيرة الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا محرم على الرجال والنساء، لأنه متوعد عليه بالنار. ومن الأدلة الناهية عن ذلك حديث أم سلمة متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وحديث البراء المتقدم في الصحيحين ونهانا عن سبع عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة. ومن الأدلة أيضا ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا، أي لي هؤلاء الكفرة في الدنيا وأنتم لكم في الآخرة. ونقلوا عن بعض الكفار أن عنده جرة كبيرة من خمر الحنفية التي تصب الخمر من ذهب، فالكفار يستعملونه ويلبسونه، ولبس بعضهم تاجا من ذهب، هذا شأن الكفار. أما أهل الإسلام فممنوعون من ذلك لما في ذلك من الترفه والتشبه بالعجم، ولحكم أخرى. قال النووي في شرح مسلم: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم، ولا يحرم أنه يكره ولا يحرم، وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجود الاستعمال، وهذان النقلان باطلان. وأما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا ولمخالفة الإجماع قبله. قال أصحابنا: إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم فهما مردودان بالنصوص، انتهى. انتهينا من ذكر المراد في هذه الكبيرة الرابعة بعد المئة، وهي لبس حكم لبس الحرير أو تحريم لبس الحرير والذهب للرجال واستعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء.